الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا واجعل الامور على اشياء سبحانه حكمه منه وتدبيرا احمده تعالى واشكره لم يزل بعباده لطيفا خبيرا واستعينه واستغفره واتوكل عليه وكفى به عليما بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له به المعتصم واليه الملتجى وعليه التوكل وكان الله على كل شيء قديرا واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اعلام الهدى ومصابيح الشجا ومن بهداه اهتدى وسار على نهجه واقتفى وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى وحققوا ايمانكم بربكم بصدق الاعتماد والتوكل عليه وتفويض الامور كلها اليه يحقق لكم ما وعدكم من خيري الدنيا والاخره اخوه الاسلام يعيش المؤمن في هذه الحياة رغم ابتلاءاتها ومغرياتها قرير العين هادئ الباب مطمئن النفس سليم القلب مرتاح الضمير عالي الهمة نقي السيرة صافي السريرة لا يعرف الوهم إلى نفسه سبيلا ولا يجد الهلع عليه مدخلا وطريقا يواجه أعداء الحياة بقوة إيمان وثبات جنان ومضاد عزيمة وأضافة الجحش ومعنويات عالية لا يخاف من المجهول ولا يهتم مما يخبئه المستقبل لأنه متوكل على ربه ومولاه مؤمن بقضاء الله وقدره يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه شعاره قول الحق تبارك وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حياته حياه الواثق بنصر الله المطمئن بوعد الله المستقيم على منهج الله الراضي بقضاء الله لا يستسلم للشبهات والاوهام ولا يرضخ لمقولات اهل الزير والاجرام يعتقد يقينا ان المتصرف في الكون اله واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هو سبحانه الذي بيده أزمة الأمور يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويفرق ويجمع يغني ويبني يضحك ويبكي يميت ويحيي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره لا إله غيره ولا رب سواه بهذه العقيدة يجب أن يواجه المسلم جميع المخالفات والمنكرات ويثبت أمام سيل التجاوزات والضلالات روى الترمذي وغيره في وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته ممثلة في ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فيا لها من وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأدلها. قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، إلى أن قال: فوارثك من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. ونحن نقول في زماننا هذا: فوارثك من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. والله المستعان. معاشر المسلمين، إنه عند حلول الفتن ووقوع المحن يظهر توجه المتوكلين وتضييع المتواكلين، وما ذاك أيها المؤمنون إلا لأنها معايير دقيقة ومقاييس منضبطة لسبع أهواء الناس وإظهارهم على حقائقهم وامتحان عقائدهم وصدق توكلهم. والموفق الملهم من كان مع الله في كل أحواله، وعرف ربه في سرائه وضرائه، وسار في كل أموره متوكلا على الله معتصما به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إخوة الإيمان، التوكل على الله مقام عظيم، جليل القدر، كبير الأثر، أمر الله به عباده وحثهم عليه وندبهم إليه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على العزيز الرحيم فاعبده وتوكل عليه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال عن رسله عليهم الصلاة والسلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وجعله سبحانه من مقتضيات الإيمان، فقال تعالى وتقدس: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كما جعله سبحانه سببا لنيل محبته ورضاه، فقال جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فيا له من مقام عظيم يحرم صاحبه بمحبة الرحمن ويتحقق به كمال الإيمان. معاشر الأحبة في الله، قد جعل الله التوكل عليه شعارا لأهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم، وقال في صفاتهم: وعلى ربهم يتوكلون. وضمن سبحانه لمن توكل عليه كفايته ما أهمه والقيام بأمره وإصلاح شأنه، فقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. رواه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الإيمان والنصف الثاني في هذا. وقد وعد الله المتوكلين عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل في الصحيحين من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وفي الترمذي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماقا وتروح بطانا. يقول ابن رجب رحمه الله: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل باستجلاب المصالح ودفع المضار من امور الدنيا والاخرة كلها، وكيلة الامور كلها اليه، وتحقيق الايمان بانه لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الايمان. وقال وهب: الغاية القصوى التوكل. وقال الحسن رحمه الله: التوكل لا ينافي السعي في الاسباب. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. وقال سبحانه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. والواجب على العبد ان يبذل الاسباب دون الاتكال عليها في تحقيق مراده، فليتوكل على الله وحده مالك الامر كله. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو امام المتوكلين يحث على بذل السبب والسعي في الرزق، وهكذا كان اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. امه العقيده، لقد ربى الاسلام اتباعه على سلامه التوحيد وصحه العقيده وقوه اليقين والتوكل على الله وحده، وابتعد بهم عن الاوهام والظنون والخيالات التي تعبث بعقولهم وتجعلهم يتصورون الامور على خلاف حقائقها، ونهى عن كل ما يخدش سلامه التوحيد وصحه العقيده من التشاؤم والتطيب بالايام والشهور والحيوانات والطيور واصحاب العاهات ونحوهم، وحارب الذهاب الى السجانين والمشعوذين والسحرة والمنجمين وتصديق الكهنة والعرافين وادعياء علم الغيب والرمانين ونحوهم من السجاجلة الكذابين بخطرهم على الدين والعقيدة والاخلاق والسلوك وامن المجتمع ولتلاعبهم بعقول الناس وابتزازهم اموالهم، وابطل كل مساجد الجاهلية واعتقاداتها الباطلة، وترك الناس على دين الطهر والصفاء والخير والنقاء. أمة الإسلام، إن التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه دون غيره واعتقاد أنه وحده مالك النفع والضر دون سواه والبعد عن التطير والتشاؤم أمور يجب على المسلم أن يعتقدها دينا لله الواحد القهار لا يشركه فيها احد من الخلق. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. إخوة العقيدة، لقد أعد الله هذه الأمة بهذا الدين عقيدة وشريعة، وجعلها متميزة بثوابتها ومبادئها، وألغى جميع مسالك الجاهلية وما تتعلق به من أوهام وضلالات. وإنه لما فرط بعض المسلمين هداهم الله في عقيدتهم وضعف عندهم جانب التوكل أصبحت سلمة كثيرا من المظاهر المخالفة للعقيدة الصحيحة، حتى نسي بعضهم خالقه وبارئه وتعلقوا بغرض من الأوهام الباطلة، فهذا يتعلق بالمصانع ويوثق عليها نصيبه وحظه ويسمي هذا صالع سعد وهذا صالع نحس، وذاك مترقب للأبراج يعلق عليها نجاحه وفوزه، واخر بالشهور والايام ورابع بالاعداد والالوان وهلم جرا، حتى انه قد لا يسافر ولا يتزوج وقد يعطل بعض اعماله تطيرا وتشاؤما. فسبحان الله عباد الله، جل الله وتعالى الله عما يشرك به المشركون علوا كبيرا. أبعد هذا أيها الإخوة في الله، يبقى مستمسك لأولئك الجهلة ومتعلق للمتخصصين في فهم العقيدة أي دين بل أي عقل عند من يحادل الله في علمه وقدرته وتصرفه، بل أي إيمان وفهم ومسكة عقل عند من يذهب إلى الأكاذيب ويصدق المضللين. أين الدين والعقيدة؟ أين العقول والأفكار؟ لقد كان أهل الجاهلية يكفون عن القتال في الأشهر الحرم، فإذا حل شهر صفر كثر القتال وانصرفت الحرمات، فيتساءمون من هذا الشهر ويعدونه شهر المآتم والأحزان. وهذا وإن كان ليس غريبا على عقاد الأوثان، فإن الغرابة كل الغرابة أن يوجد هذا الأمر عند أدعياء الإيمان بعد أن أفضله الإسلام. عجيب يا أمة العقيدة، وغريب يا أهل الشريعة ويا أرباب الحجة والعقول والأفهام، أن تحدث الخيالات والأوهام لبعض أبناء الإسلام. فماذا تغني الشهور والأيام من يوم الثلاثاء وشهر صفر وعدد 13، وما ذنب الحيوانات والطيور من الغراب والبوم، وما لا تملك الزهرة والزحم ولكنها أوهام الجاهلين وألاعيب الشياطين. فأفيقوا أيها المسلمون من الغفلة عن هذه القضايا المهمة، وقووا يقينكم بالله عز وجل، وحققوا التوكل عليه سبحانه، واحذروا التطير والتشاؤم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أمة الإسلام، إنه حينما يذكر بهذه الأمور يا رعاكم الله، فإن ذلك يأتي من منطلق الحرص على صفاء العقيدة والنصح لله ولعباده. وما لهذه الأشياء من انتشار ورواج في بعض المجتمعات، ويخشى أن ينخدع بها بعض ضعاف الإيمان. ومع أننا في عصر تفسق العقل البشري ونمو الفهم المادي والتفجر المعلوماتي، إلا أنه لا تزال مثل هذه الأوهام موجودة في بعض الأوساط والمجتمعات، مما يعطل المسؤولية على حملة الشريعة وعلماء الأمة انتشار الغارقين في لجن هذه الأوهام الباطلة إلى ساحة الإيمان وبر الأمان وشاطئ الخير والعقيدة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأجارنا بمنه وكرمه ورحمته من العذاب الأليم. هذا وبعد قولي سلفا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان حليما غفورا. الحمد لله، من توكل عليه كفاه، ومن لاذ بحماه حفظه ووقاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. عباد الله، ان اشد ما ابتليت به هذه الامه لا سيما في اعقاب الزمن دخول النقص عليها في اعز ما لديها في عقيدتها وثوابتها. ومن ذلك ما يعتقده بعض العامة في شهر صفر وغيره من التشاؤم والتطير مما هو مخالف للإسلام. وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعا قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يقرأ فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة الشرك، وما منا إلا قد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة الشرك، وما منا إلا، أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. فاتقوا الله عباد الله، وعيفوا منة الله عليكم بهذا الدين، وحققوه قولا وعملا واعتقادا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من حمى جناب التوحيد وسدد رائع الشرك وطرق النبي المصطفى والرسول المجتبى، كما امركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال جل من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك، وارفع به كلمة الحق والعدل يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجعلهم ناصرين لأولئك لأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمصطحبين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، وهيئ لهم من امرهم رشدا، والف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفوائد والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.